بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 25 من آداب البحث والمناظرة من كتاب ضوابط المعرفة للشيخ عبد الرحمن حبنك رحمه الله تبارك وتعالى. مصطلحات الاستفسار: طلب بيان معنى لفظ ورد في كلام الخصم، أو طلب بيان المراد من جملة قالها، ويسمى السؤال الاستفساري. نعم، عندما تحدث مناظرة ما بين اثنين ووردت جملة أو كلمة، نعم، عند ذلك لا بد من السؤال: ماذا تعني بكلامك كذا؟ ماذا تعني بهذه الجملة؟ فهذا سؤال استفساري. العنوان: اللفظ الدال على معنى، المفهوم معنى اللفظ المطابقي. يعني أنا عندي لفظ معين أذكره لشيء آخر فينبغي أن يتطابق. فالكتاب مثلا هو ما أقرأ فيه، فيه ضمنه أبحاث معينة في علوم معينة وفي فصول معينة، فهذا يتطابق مع كلمة مثلا كتاب لنفترض في النحو أو في الفقه أو ما شاكل ذلك. الما صدق: أفراد المعنى الموجودة في الخارج، وسميت بذلك لأنها هي ما صدق عليه المفهوم. الإلزام: عجز السائل المعترض. الإفحام: عجز المعلل صاحب التصديق. المعلل: من ينصب نفسه للكلام ابتداء ويعبر عنه بالمجيب. السائل: من يتكلم بعده ينتقده، وقد يعكس الأمر في أثناء الدفاع فيصبح المعلل سائلا والسائل معللا. نحن في آخر هذا الكتاب، جاء الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ببعض المناظرات القرآنية. قال: المثال الأول، قال الله تعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. في هذه المناظرة رد لمدعى اليهود والنصارى بالمنع المقرون بالسند القطعي الذي يتضمن لازم نقيض المدعى وتحليلها كما يلي. المعلل: اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. هذا مدعى الخصم. السائل يكون كل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، وكل مسلم يناقشهم إلى يوم القيامة. هذا ممنوع، يعني أنا أمنع أنكم تقولون أنتم أبناء الله وأحباؤه. السبب في ذلك: لما يعذبكم الله بذنوبكم إذن؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو كنتم أبناؤه وأحباؤه ما عذبكم، وقد ثبت تعذيبكم، وقد ثبت يعني نسخكم قردة وخنازير إلى غير ذلك. أي فلو كنتم أبناء الله وأحباؤه، فلو كنتم أبناء الله وأحباءه لما كان يعذبكم بذنوبكم، لكن يعذبكم بذنوبكم، وهذا لازم لكونكم لستم أبناء الله وأحباءه، إذن فادعاؤكم باطل. فكان الرد عليهم بإثبات لازم نقيض مدعاهم. إذن المدعى نحن أبناء الله وأحباؤه، ماذا كانت النتيجة؟ هم يعذبون، ولا يعذب إلا من كان غير ابن لله عز وجل. طبعا هو دعوة باطلة، فأثبتنا أنهم يعذبون فهم ليسوا أبناء لله عز وجل. عند ذلك إذا ثبت نقيض الدعوة فالدعوة باطلة. المثال الثاني، قال الله تعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. في هذه المناظرة منع للدعوة ومطالبة بالدليل عليها مع بيان سند المنع. المعلل النصراني ماذا يقول؟ إن الله هو المسيح ابن مريم، مدعى الخصم، السائل طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام وكل مسلم. هذه الدعوة ممنوعة، فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وهذا السند يمكن اعتباره من قبيل السند الحلي، فيكون بمعنى قد تصح الدعوة لو لم يكن المسيح عرضة للهلاك كسائر من في الأرض، ويمكن اعتباره أيضا من قبيل السند الجوازي، فيكون بمعنى لما لا يجوز عقلا أن يكون المسيح عيسى عرضة للهلاك كسائر من في الأرض، ويمكن اعتباره أيضا من قبيل السند القطعي، فكيف يكون هو الله وهو عرضة للهلاك أو وهو عرضة للهلاك كسائر من في الأرض؟ إذا نجد عندما قالوا انتبهوا إلى هذا، إن الله هو المسيح، فنسبوا الألوهية إلى المسيح. المسيح لو كان إلها عند ذلك كان يملك لنفسه، نعم، وعيسى لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك لنفسه إذا أراد الله أن يهلكه يعني ومن في الأرض جميعا إلا أن يكون في ضمن هؤلاء، وأيضا لا يملك ملك السماوات والأرض، وإذا كان إلها فكيف يكون عرضة للإله؟ كل هذه الأمور يعني إذا جائز عقلا أن يكون المسيح عرضة للإهلاك في الأرض كسائر من في الأرض، قطعا كيف يكون هو الله وهو عرضة للهلاك؟ هذه مسائل. إذن هذه الدعوة لو لم يكن المسيح عرضة للهلاك كسائر كيف تصح هذه وهو عرضة للهلاك في هذه الأرض؟ فهذه الدعاوى بعدة أساليب، عند ذلك كان الأمر من السائل يبطل دعوى المعلل، والمعلل بقوله إن الله هو المسيح ابن مريم، فمنع هذه الدعوى فأبطلها. ولذلك تجد أن الإنسان الذي يفكر تفكيرا صحيحا في الرد عند ذلك يستطيع أن يبين الأمور على يعني بيانها. مثلا عندما يأتي بسند قطعي كيف يكون هو الله؟ هل الله عرضة للهلاك وهو عرضة للهلاك؟ ماذا قال ربنا؟ قال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إذن كيف يكون هو الإله أو هو الله وهو عرضة للهلاك؟ لذلك بطلت هذه الدعوة وامتنعت بعدة أجوبة كما رأينا من قبل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. المثال الثالث قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نحن قبل أن نبدأ بشرح هذا المثال لابد أن نتصور إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف وفقهم الله سبحانه وتعالى في النقاش عندما قال النمرود أنا أحيي وأميت، فهم الإحياء والإماتة بمعنى غير المعنى الذي يريده من؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم يريد الإحياء من العدم، ويريد أيضا أو إحياء الموتى، وكذلك يريد أيضا أن يميت إنسانا مثلا أن يسلب روحه، لكنه فهم أنه لو أتى بإنسان محكوم عليه بالإعدام فقال له أنت حر ينظر إليه كأنه أحيا، وإلى إنسان بريء من الطريق فقطع رأسه فقال هذه هي الإماتة. ليست هذه هي الحقيقة التي يريدها الأنبياء، إنما يريدون الشيء. لذلك ما ناقشه في طريق الإحياء والإماتة، فماذا فعل؟ حوله إلى طريق آخر، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا أمر لا يمكن أن يفهم بطريق آخر. وفي هذا النص مناظرة على الوجه التالي، المعلل وهو إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، أي إن ربي هو الذي يتصف بأنه يحيي ويميت، فهو الذي يصح أن أعبده وأدعوه وألجأ إليه. ويتضمن هذا أن من لوازم الربوبية القدرة على الإحياء والإماتة، فوجود هذه القدرة دليل على أن المتصف بها هو الله. السائل النمرود قال على سبيل المغالطة أنا أحيي وأميت، ثم استدل على ادعائه هذا بأن أحضر رجلين من السجن فقتل أحدهما وعفى عن الآخر، وأوهم بهذا أنه نقض دليل إبراهيم وأبان بطلانه بتخلف المدلول عنه، إذ قدم الشاهد العملي على ذلك. وكأن النمرود قال لإبراهيم هنا دليلك منقوض، إذن أنا أتصف بأنني أحيي وأميت، فلزم على ذلك أن أكون أنا ربا، وهذا لا تقول به يا إبراهيم. المعلل إبراهيم عليه السلام ما أراد أن يدخل في هذا الجدل أبدا، لم يشأ أن يدخل في جدل يكشف فيه المغالطة التي صنعها النمرود، إذ جعل القتل إماتة والعفو إحياء وهما غير مرادين في أصل دليل إبراهيم، إذ يريد إبراهيم خلق الحياة في المادة غير الحية، وسلب هذه الحياة سلبا حقيقيا لا سلبا عن طريق تعاطي الأسباب التي جعلها الله أسبابا لحدوث الموت التي يتم بخلق الله وبقدرته، إنما انتقل إبراهيم عليه السلام إلى دليل آخر مماثل لا يستطيع النمرود أن يغالط فيه فقال له. يعني هذا يدلنا أيضا على أنكم إذا ناقشتم إنسان ووجدتم عنده مغالطة في بحث من الأبحاث اتركوا هذا وانتقلوا إلى شيء آخر، لا تفتحوا له مجالا في هذه المغالطة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي من صفات الله الخالق أنه جعل من نظام الكون أن يكون إتيان الشمس من جهة المشرق لا من جهة المغرب. حتى لو قال له أنا أتيت بها من المشرق، عند ذلك قل من أتى بها من المشرق يستطيع أن يأتي بها من المغرب. ومن له صفة الربوبية فهو قادر على أن يجعلها تأتي من المغرب. فإن كان عندك يا نمرود نقض لهذا الدليل بشاهد عملي فأتي بالشمس من المغرب. السائل الكافر بالله وهو النمرود بهت وعجز عن رد دليل إبراهيم لأنه لا يستطيع أن ينقضه، وانتهت المناظرة، ولجأ النمرود بعد ذلك إلى أعمال العنف المادية لإيقاف إبراهيم عن دعوته. ومن هنا أخذ علماء الاجتماع وأمثال هؤلاء أن الإنسان الذي يلتجئ إلى أعمال العنف لا إلى أعمال النقاش ليس معه دليل وليس معه حجة، ولذلك لو كان معهم دليل وحجة عند ذلك ماذا يفعلون؟ يردون بالحجة وبالدليل. المثال الرابع، قال الله تعالى في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبوا. وفي هذا النص يعلم الله سبحانه يعلم الله رسوله كيف يناظر اليهود في ادعائهم ما أنزل الله على بشر من شيء. وتفصيل هذه المناظرة، المعلل اليهودي قال لرفض رسالة محمد ولرفض الإيمان بالقرآن الذي أنزله الله عليه ما أنزل الله على بشر من شيء، يدعي عدم الإرسال للنبي عليه الصلاة والسلام، مدعي يلزم من صحة إثبات أن القرآن ليس منزلا من عند الله. السائل وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكل مسلم، إذا قلتم ما أنزل الله على بشر من شيء وأنتم تدعون اليهودية الآن ومعكم كتاب اسمه التوراة، السؤال هنا بعد هذه المقدمة من أنزل التوراة الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ ويتضمن هذا الجواب منعا لدعوى المعلل مقرونا بالسند القطعي. طبعا هم ماذا سيقولون عند ذلك؟ أنزله الله سبحانه وتعالى على بشر وهو موسى عليه السلام. نقول كما أنزله على بشر عند ذلك أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويتضمن هذا الجواب منعا لدعوى المعلل مقرونا بالسند القطعي، وتحليله يكون كما يلي: كيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، وقد أنزل الله على موسى كتابا تعتقدون أنتم به وتجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وقد تعلمتم من هذا الكتاب ما لم تعلموا من قبل أنتم ولا آباؤكم، فاعتقادكم بكتاب موسى الذي أنزل عليه من ربه ينقض دعواكم أن الله لم ينزل على بشر شيئا، وهذا منع للدعوة ونقض لها باعتبار أن صاحبها يعتقد بخلافها. لذلك قال الله لرسوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعب. قال الشيخ خاتمة الكتاب: الحمد لله على فيض نعمه وواسع كرمه وتوفيقه وتسديده ومعونته في إتمام هذا السفر الذي اشتمل على جملة من القواعد الضوابط لسبل اكتساب المعرفة وإقامة الحجة، وعلى أصول وآداب الاستدلال والمناظرة حول القضايا والدعاوى الفكرية، وهي قواعد وضوابط وأصول وآداب ينتفع منها إن شاء الله طلائع الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة في ضبط المعارف واستخراجها وإقامة الحجج ومناظرة المخالفين ومجادلتهم بالتي هي أحسن. وصلى الله على سيدنا محمد سيد الدعاة إلى الله وأكملهم حكمة ودعوة إلى الله على بصيرة. نعم. بعد ذلك بيّن الشيخ أنه راجع هذه النسخة، يعني في طبعة أولى كان قد طبعها وكان في المشفى، ثم بعد ذلك فرغ منها وانتهى هذا الكتاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الشيخ الذي جعل من هذا المؤلف، يعني جعل اليوم عبارة عن مرجع في كل الجامعات التي تدرس هذه العلوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل ذلك في صحيفة حسناته، وأن يجعل ذلك نورا في قبره، وأن يجعله من الذين يكونون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.